تقرأ عمر.
اقرا بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عليه قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه مالك البعير الذي اشتكى اليه انه يجيعه ويدئبه في العمل بترك اخذه اياه بعلفه. حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما انه قال: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه واسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس، وكان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل. فدخل حائط رجل من الانصار فاذا جمل فرما، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سرو راسه وذفراه فشكى فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار فقال: ولي يا رسول الله. فقال: ولا تتقي الله في البهيمه التي ملكك الله تعالى شكى الي انك تجيعه وتذئبه في العمل، وكان ما في هذا الحديث من ذفري البعير. يبقى مسح سرو راسه وذفريه. طيب، وكان ما في هذا الحديث من ظفري البعير ما هو ما ابعد هو ما أب هو ما بعد اذنيه. ومعنى السرو ومعنى السرو المذكور فيه هو اسرى ما فيه واعلاه. فأضاف ذلك إليه بقول راويه، أي مسح بيديه على ذفراه وعلى سرو ما فيه ليكون ذلك سببا لسكونه. وكان في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب ذلك البعير بعد وقوفه على تشكيه إليه أنه يجيع ويذبه في العمل: ألا تتقي الله في البهيمة التي ملكك الله إياها، يعني أخذته بعلته بما يخرجه من مالك بني آدم في مماليكهم الذين يجيعونهم. وهذه مسألة من الفقه اختلف أهل الفقه فيها، فطائفة منهم تقول: من كانت له دابة يجيعها لم يؤخذ بإعلافها، ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر عليه، ويؤمر بترك تقوى الله تعالى في ذلك وتركه إجاعتها. وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه، وطائفة منهم تقول: بل يجبر على ذلك ويؤخذ به ويحبس به كما يفعل به في من يملكه من بني آدم ممن تدعو الضرورة إلى ذلك منه. وقد كان أبو يوسف يقول بهذا القول بآخره، واحتج أهل هذا القول الأخير لقولهم هذا بإجماعهم وإجماع مخالفيهم على الأخذ بالإنفاق على المملوكين الآدم، فكان من الحجة المخالفين في ذلك أن الآدميين تجب لهم الحقوق كما تجب عليهم الحقوق. فمن ذلك أن المماليك الآدميين يجنون الجنايات فيؤخذون بها، فلما كانت الحقوق تجب عليهم أيضا يجب لهم على من تجب له عليه وكانت إليها، ثم لا تجب عليهم الحقوق بجناياتهم، فكانوا كذلك أيضا في تركه وجوب الحقوق لهم في تركه وجوب الحقوق لهم على مالكهم. ولكنهم بخلاف من سواهم من الناس يؤمرون فيهم بتقوى الله عز وجل وبترك التضييع لهم، وإن كان ما على مالكهم بالتجاوز ما على غير مالكهم فيه. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه قتل مسيلمة الكذاب لما قدم عليه المدينة، وأبى أن لا يؤمن به وأبى أن يؤمن به إلا أن يجعل له الأمر من بعده. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان الحكم النافع البهراني قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي الحسين النوفلي قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قدم مسيلمه الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فجعل يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته. وقدمها في قلق كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعات جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لا أراك إلا الذي رأيت فيك ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك. ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أراك الذي رأيت فيه ما رأيت. قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما، فأوحي إلي في ذلك أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. فقال قائل: وكيف لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة بإبائه الدخول في الإسلام؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون جاءه في من جاء معه من قومه على جوار ليخاطبه بما يجيب إليه أو يمتنع عليه منه، فلم يقتلوا لذلك، واتبع ما امره الله به في مثله بقوله: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. ختم باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله عز وجل. حدثنا ابو نصر اخبرنا ابن
كلام
وهب.
حديث كلام في قصه مسيلمه هذا تقدم قبل ذلك في الرسولين اللذين ارسلهما.
نعم أحسن الله عليك. قال باب قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالك اخبره عن خويب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابي هريره رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل، وشاب نشا في عباده الله تعالى، ورجل قلبه تعلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكان هذا الحديث في رواية مالك إياه على الشك في من عاده إليه من أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو منهما، وطلبنا حقيقة الأمر فوجدنا ذلك في حديث غير مالك الإضافة. ووجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد ان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم حدثه عن جده ابي ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سته يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله: شاب نشا في عباده الله تعالى، وامام مقسط، ورجل دعته امراه حسناء ذات حسب الى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل أخفى يمينه عن شماله صدقته، ورجل قلبه متعلق في مساجد الله تعالى، ورجلان تواقيا في الله ثم افترقا على ذلك. فوقفنا برواية عبيد الله هذا الحديث أن راويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة لا أبو سعيد، ثم طلبنا الحقيقة فيه هل حدث به عبيد الله عن جده سمعا أو غير ذلك، فوجدنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي فوجدنا محمد بن ابراهيم بن زياد الرازي قد حدثنا قال اخبرنا عبيد الله وعمرو بن علي ونوح بن حبيب، ووجدنا ابن ابي داود قد حدثنا قال حدثنا مسدد قال وحدث اخبرنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل الا ظله: الامام العادل، وشاب نشا في عباده الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طابته ذات حسب وجمال فقال: اني اخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيه الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقه فاخفى يساره ما انفقت يمينه. وتوقفنا بذلك على ان عبيد الله لم يحدث بهذا الحديث عن جده حفص بن عاصم بسماعه كان إياه منه، على أن أخذه إياه إنما كان من خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. ثم نظرنا في الأصل المذكور في هذا الحديث ما المراد به، فلم يكن في حديث مالك عن خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك وهو قوله: يظلهم الله في ظل عرشه، فأخبر بذلك أن الظل المراد في هذا الحديث هو ظل عرش الله عز وجل، وقد روي في مثل هذا المعنى من الظل المذكور في كتاب الله عز وجل وظل ممدود ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي. سعيد بن عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام 100 عام، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وكان هذا الظل خلاف الظل المذكور في الحديث الأول. ثم نظرنا في الظل نفسه ما هو، فوجدنا ولادا النحوي قد حدثنا قال: حدثنا المصادري عن أبي عبيدة أنه قال في قوله عز وجل: وظل ممدود، قال: لا تنسخه الشمس دائم، لا يقال للدهر ممدود وللعيش إذا كان دائما ممدود. قال لبيد: غلب البقاء وكنت غير مغلبي، دهر طويل دائم ممدود. وذكر الفراء في كتابه في معاني القرآن في ظل ممدود قال: فلا شمس فيه كمثل ما بين طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. بابوان: مشكل ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه في الذي طوينت رجله بقرن فسال القواد فأقاده فشلت رجل المقتص وبرأت رجل المقتص منه. حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه قال: طعن رجل آخر بقرن في زحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: انتظر. ثم أتاه الثانية أو ما شاء الله عز وجل فقال: أقدني، فأقاده فبرأ الآخر وشلت رجل الأول. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني مرة أخرى، فقال: ليس لك شيء. الحمد لله. فقال: ليس لك شيء. قلت له: قلت له هكذا حدثناه يونس إملاء في سنة 55، وقد كان المزني حدثناه قبل ذلك في سنة 53 عن الشافعي عن سفيان بغير شك فيه. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للرجل: انتظر 3 مرات، ومن أخذه له بالقواد لما سأله إياه بالمرة الرابعة: وإنما حملنا على أن أتينا بهذا الحديث في كتابنا مع انقطاعه، لأن عثمان بن أبي شيبة قد كان حدث به عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وذكر لي ذلك غير واحد عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن عيينة عنه، وذكر فيه أن ينتظر حتى يبرأ من الجناية عليه، كما حدثنا ابن صفار حدثنا ابن غبن قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا طعن رجلا بقرن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ 3 مرات. ثم أقاده فعرج المستقير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعد الله عن ذلك، لا شيء لك. فتأملنا هذا الحديث فعقلنا أن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجني عليه من القواد حين سأله إياه لم يكن ذلك، وقد وجب له القواد، لأنه لو كان قد وجب له لما منعه منه وأوفاه الواجب منه، ولما سأله القواد بعد ذلك وأجابه إليه فأقاده، دل ذلك أنه قد كان واجب له فيه، لأنه لو لم يكن كذلك لما أخذ له غير واجب له. وكان جملة ما في هذا الحديث أن القواعد من الجناية عند وقوعها على المجني عليه من الجاني، قد اختلف أهل العلم في القواعد هل واجب له حينئذ فيقيد أو لم يجد حتى ينظر إلى ما تتناهى إليه جنايته من ذهاب نفس المجني عليه، أو من سلامتها من ذلك، أو ذهاب أعضائه بها، أو سلامة ما بقي من بدنه أو من برء من الجناية. فمنهم من كان يقول: لا يجب له القواد حتى ينظر إلى ما تقول إليه الجناية من ذلك، فيجعل كأنه جني عليه ما تناهت إليه جنايته، ويوفى ماله في ذلك لو كان الجاني قصد به إليه فيه من قواد وما سوى ذلك. وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه، وكان بعضهم يقول: يجب له القصاص من الجاني حين كانت جنايته عليه بمثل ما جناه عليه، ثم ينظر ما يؤول إليه حال كل واحد منهما في ذلك من تكافؤ أو زيادة من جناية الجاني، فيكون قد فعل به فعلان قوادا مما لم يكن منه فيه إلا فعل واحد. وممن كان يقول ذلك منه الشافعي، ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجني عليه في الحديث الذي رويناه في الباب من القواد حين كانت جنايته عليه، عقلنا بذلك أنه منعه مما لم يكن واجب له. وأنه أقاده في الوقت الذي أقاده بأن كان هو الوقت الذي كان وجب له فيه القاد على الجاني عليه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع المجني عليه من القاد من الجاني بعد الجناية عليه ثم أقاده منه في ذلك في حال أخرى، أقلنا بذلك أن ما منعه من القاد في الحال الأولى انتظارا لحال سواها، ولا حال في ذلك إلا البر، ولا حال في ذلك إلا البرء من الجناية وما يؤول إليه مما سواها من ذهاب نفس المجني عليه منها، أو من ذهاب بعض أعضائه منها، أو من سلامة نفسه. وفيما ذكرنا من ذلك وجوب رفع القواد عن الجاني للمجني عليه حتى يوقف إلى ما تتناهى إليه جناته عليه، فيفاد حين ذلك الواجب له عليه، كما قال الذين قالوا ذلك ممن حكيناه عنهم من أهل العلم. وكان القياس عندنا في ذلك وهذا القول أيضا، لأن وجدناهم لا يختلفون في الجناية لو كانت خطأ فمات من المجني عليه أنهم يوجبون عليه دية النفس لا دية ما سواها من العضو المقطوع المقصود بالجناية إليه لا مما سواه مما ذهب بتلك الجناية، وإنما يكون الواجب في ذلك من ذهاب الأعضاء المقطوعة إذا كان المرء منها، ويكون لا حكم لها إذا ذهبت النفس من تلك الجناية، ويعود الحكم للنفس لا لما سواها، واجب القول فيها لا في الأعضاء الذاهبة بتلك الجناية التي وجب القول فيها. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان مشكل ما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من قوله والله لو منعوني عناقا او قال عقالا، عناقا او عقالا على ما روي عنه من هاتين الكلمتين مما كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان وقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فقال فلما كان زمن الردة حدثت بهذا الحديث أبا بكر فقال لو منعوني عقالا لقاتلتم عليه. ففي هذا الحديث لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثني سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما قبض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر فارتد من ارتد من العرب، قال فبعث ابو بكر لقتال من ارتد عن الاسلام من العرب، فقال له عمر يا ابا بكر الم تسمع قول لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فقال لا اقاتل اقواما في الفرائض الصلاه والزكاه والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه الحق. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن سليمان عن الزهري لو منعوني عناقا، وكان فيما في الحديث الأول لو منعوني عقالا. فوقفنا بذلك على أن الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من قبل من روى هذا الحديث عن سليمان بن كثير من عم أبي الوليد ومن محمد بن كثير، والله أعلم الحقيقة ما كان عليه منها عنده. وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر هذا الحديث غير أنه قال لو منعوني عناقا، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد في ذلك عن الزبيدي اختلافا. وحدثنا الليث بن عبدة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ثم ذكر هذا الحديث وقال فيه لو منعوني عناقا، ولا نعلم عن شعيب عن الزهري في ذلك اختلافا. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر هذا الحديث وقال فيه لو منعوني عقالا. وحدثناه عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله عنه فذكره وقال لو منعوني عناقا. فاختلف عبد الله بن صالح وقتيبة على عقيل فيما رواه. يبقى ممكن يكون برضه احمد بن شعيب عن عبد الله، احمد بن شعيب النسائي عن عبد الله بن صالح، لا في واسطه. فاختلف عبد الله بن صالح وقتيبة على عقيل فيما رواه عن الليث عنه في هذا الحديث، فقال كل واحد منهما ما ذكرناه في حديثه عنه، والله أعلم بحقيقة ما كان عنده في ذلك. وحدثنا عبيد بن محمد بن رجار قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، ثم ذكر هذا الحديث بغير ذكر منه فيه ابا هريره. قال فقيل لعبد الرزاق عن ابي هريره قال لا ولا اختلاف عن معمر في ذلك عندنا. وحدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابا هريره رضي الله عنه قال، ثم ذكر هذا الحديث وقال فيه لو منعوني. قال ابو جعفر ولا نعلم عن عبد الرحمن بن خالد في ذلك اختلافا. وحدثنا عبيد قال حدثنا احمد قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال حدثني ابن شهاب. وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ثم ذكر هذا الحديث وقال والله لو منعوني عناقا ولا نعلم عن محمد بن ابي حفصه عن الزهري في ذلك خلافا. وحدثنا علي بن شيبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا النضر بن شعيب قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ثم ذكر عن هذا الحديث وقال فيه لو منعوني عناقا. قال ابو جعفر ولا نعلم عن صالح عن الزهري صحيح بن الاخضر ولا نعلم عن صالح عن الزهري في ذلك خلافا. فوقفنا بذلك على ان الاختلاف في هاتين الكلمتين انما كان من رواه هذا الحديث لا من كلام ابي بكر رضي الله عنه، غير ان الاكثر من رواته هم الذين رووا عنه لو منعوني عناقا. وكان العقال من مقتور ففيه، فقال بعضهم ان العقال المراد به في هذا هو الحبل الذي تعقل به الفريضه من الصدقه. كذلك ذكر لنا علي بن عبد العزيز عن ابي عبيد عن الواقدي قال وهذا راي مالك وابن ابي ذئب وكان هذا غير معروف وكان هذا غير معروف وكان هذا غير معروف عن مالك وهو فاسد في القياس، لأنه لو كان على مؤدي الفريضة من المواشي أنه يؤدي منها عقالا في القياس لكان على من كان عليه زكاة ماله من صدقة الدراهم ومن الدنانير أن يؤدي معها كيسا تكون محفوظة فيه، ولكان على من وجب عليه في نقله الصدقة أن يعطي معها قواصر حتى يجعلها فيه، وذلك مما لا يقوله أحد، فكان ذلك دليلا على فساد هذا القول. وقال بعضهم العقال هو صدقة عام، واحتج في ذلك من العلة بما حكاه لنا علي عن أبي عبيد أنه قال أخبرني ابن الكلبي قال استعمل معاوية بن أخيه عمرو بن عتبة على صدقات كلب فاعتدى عليهم، فقال عمرو بن العداء الكلبي في ذلك سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين لأصبح الحي أوبادا ولم يجد عند التفرق في الهيجاج مالين. وكان هذا التأويل أيضا عندنا فاسدا، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما قال ما قال على أنه لو منعوه قليلا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة لقاتلهم عليه كما يقاتلهم لو منعوه الصدقة كلها. ولم نجد في تأويل العقال قولا يشبه أن يكون والمراد غير شيء قد روي عن ابن العربي غير شيء قد روي عن ابن العربي أنه قال المصدق إذا أخذ من الصدقة غير ما فيها قيل أخذ عقالا، وإذا أخذ ثمنا قيل أخذه نقدا. وأنشد فأما أبو الخطاب يضرب طبله قرين ولا يأخذ عقالا ولا نقدا. وكان الأولى بهذا الحديث هو العناق لا العقال، وفي ذلك باب من الفقه يجب الوقوف عليه، وذلك أن أهل العلم يختلفون في الغنم إذا كانت سوائم فضل لا مسنة فيها، فطائفة منهم تقول لا شيء فيها، وطائفة منهم تقول فيها واحد منها فيها واحد منها. وقد رويت هذه الأقاويل كلها عن أبي حنيفة. حدثنا أحمد بن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف برجوعه من بعضها إلى بعض قال فإن قوله الأول منها إن فيها مسنة، وكان زفر وقد قال هذا القول وثبت عليه، كما حدثنا محمد بن العباس عن يحيى بن سليمان عن الحسن بن زياد عن زفر، وكان أبو يوسف يقول بقوله فيها واحد منها، كما حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن أبي يوسف، وكان محمد بن الحسن يقول في ذلك إنه لا شيء فيها، كما حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد، وكان الأولى من أقاويله هذه عندنا في هذا الباب ما قد وافقه أبو يوسف عليه. لإخبار أبي بكر رضي الله عنهن لإخبار أبي بكر رضي الله عنه الناس أنهم لو منعوه عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، ولا يكون ذلك إلا فيما لا مسنة فيه، وفي ثبوت ما قد قال أهل القول، وفي ثبوت ما قد قال أهل القول في ذلك قول. صح كده. القول الأول ولا الثاني في ذلك؟ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره اليهود لما جاءوه بالرجل والمرأة اللذين زنيا منهم محكمين له فيهما أن يأتوا بالتوراة بشأن الرجم ورجمه إياه بعد ذلك. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وابن ان مالك بن انس اخبره عن نافع، وحدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع ثم اجتمعا فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ان رجلا منهم وامراه زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون في التوراه في شان الرجم؟ فقالوا نفضحوهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراه فنشروها، فوضع احدهم يده على يد الرجم فقرا ما بعدها وما قبلها. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها ايه الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فرايت الرجل يحني على المراه يقيها الحجاره. وحدثنا يونس قال حدثنا علي بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم بن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجم يهوديا ويهوديه حين تحاكموا اليه. فقال قائل كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع الى التوراه الذي علمه الله عز وجل ان اهلها قد نقلوها وكتبوا فيها ما ليس منها بقوله عز وجل فويل للذين يكتبون كتاب ايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب ايديهم وويل لهم مما يكسبون. كان جوابنا له في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان فعل ذلك لاعلام الله اياه ان الرجم في التوراه مما اخفاه اليهود منها ولم يبدوه، فامرهم بالاتيان بها لذلك ليقيم عليهم الحجه وليلزمهم الواجب بالتوراه عليهما، اذ كان منهم مثل الذي كان في الذين تحاكموا اليه. كما حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن عقيل. قال حدثنا محمد بن عقيل قال اخبرنا علي بن الحسين يعني ابن واقد، وكما حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن علي بن حمزه قال حدثنا علي بن الحسين قال جميعا حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي قال حدثني عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقران فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، وذلك قول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان مما أخفوه الرجم. واللفظ لأحمد بن شعيب فعقلنا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي واحدة.
الرماس. فعقلنا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يرجع إلى التوراة لأنه يجد فيها الرجم. كما أنزل الله عز وجل فيها لم يلحقه تبديل ولا تغيير، فبان بحمد الله ونعمات المعنى الذي كان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اليهود بتنميم التوراة إليه، وأن الأمر في ذلك بخلاف أظن هذا القائل مما قال.
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين على أبي الحراق بيوتهم أي صلواته. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد امرت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم امر رجالا لا يشهدون الصلاه ان اشعل عليهم بيوتهم نارا. وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا في ابي قال حدثنا اسرائيل وقال حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ربيع بن سليمان المردي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر تأملنا هذا الحديث وما فيه من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء القوم الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة. فبدأنا بطلب تلك الصلاة أي صلواته. فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فدمنت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة. ووجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا أبو بسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع أبا الأحوص يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أمرت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فوقفنا بحديث زهير هذا على أن الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد بالتخلف عنها مما ذكرنا في الحديث الأول هي الجمعة. وكان ذلك عندنا والله أعلم أن الفرض في إتيان الجمعة ما قد بينه الله تعالى في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وثم وكذا ذلك توكيدا دل به أن الذي يسعون إليه والصلاة بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وأطلق لهم بعد الصلاة ما كان حضر عليهم قبلها. ولما كان ذلك ذلك وكان من الفرض لها ما كان مما ذكرنا وذا كان ذلك الفرض من الفروض وكان ذلك الفرض من الفروض التي لا يقوم بها الخاصة عن العامة كغسل الموتى والصلاة عليهم ومواراتهم في قبورهم. لأن ذلك وإن كان في أصله فرضا فإن بعض الناس إذا فعله سقط الفرض الذي كان فيه على بقيته وكان سعي للجمعة حتى تقضى بخلاف ذلك لأنه لا يسقط ذلك الفرض عن أحد من فعل غيره إياه. فدل ذلك أن الوعيد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا كان بهذا المعنى. فقال قائل كيف صارت العقوبة على ما حد على ما في هذا الحديث إحراق بيوت أهلها؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يجعله مكانا له ويحتمل أن يكون ذلك كان في الأحكام ثم نسخت. فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة فإن آخذها وشطر أموالهم عزمة من عزمات ربنا. ومن قوله في سرقة حريصة للجبل إن فيها غرم مثلها وجلادات نكال. وقد أجمع أهل العلم أن ذلك مما قد نسخ وردت العقوبات على ترك ما يكون بالأبدان من الأشياء المحرمة على الأبدان دون الأموال. فاحتمل أن يكون ما كان من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت هؤلاء المتخلفين عن الصلاة عقوبة لهم على تخلفهم. والخبر الذي فيه العقوبات على أهل الوجوب للأشياء التي تفعل بالأبدان ترد إلى الأموال ثم نسخ ذلك وأشبه مما قد ذكرنا. والله أعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. باب يعني مشكل ما روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم التخلف على الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الاول اي صلواته. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن عمي ان مالكا حدث ان مالكا حدث عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد امنت ان امر بحطب يحطب ثم أمر بالصلاة فيوزن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم مخالف إلى رجال فمحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنة يا شهد العشاء. وحدثنا ربيع المرادي قال حدثني ابن وابن قال أخبرني عبد الرحمن بن الزناد ومالك عن أبي الزناد عن عبد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبي عن يعمش عن خال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ولا يعلمون ما فيهما لا تهما ولو حبوا. ولقد أمرت أن أمر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم اخذ شعلا من نار فاحرق على من لم يخرج الى الصلاه بيته. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا عاصم بن وهدله عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخر العشاء الاخره الى ثلث الليل ثم جاء في الناس رقه وهم عزون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو ان رجلا ندب الناس الى عرق ثم رمتين لا اجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاه فقد امنت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم تخلف على اهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاه فاضرم عليهم النار. وحدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو بكر عن ياشر بن عاصم ثم ذكر باسناده مثله قال ابو جعفر في هذا الحديث من حديث ابي صالح تبيان الصلاه المذكور عنها في حديث الاعرج الذي يرجع هو حديث ابي صالح عن ابي هريره ان العشاء الاخره فقال قائل هذه الصلاه وان كانت هي وغيرها من الصلوات قد فيها دبور اجتماع لها وترك التخلف عن ذلك فان ذلك من الفروض التي عليها التي هي على العامة وتسقط عنهم بقيام بعض الخاصة فكيف تقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد فيما كان كذلك؟ فكان جوابنا له بذلك أن الصلوات الخمس واجب الحضور لها واجب الحضور له وإقامتها بالجماعات وإن كان ذلك مما قد يسقط بقيام بعض الناس دون بعض عن بقيتهم وأنهم قبل سقوطه عنهم بذلك يؤمرون جميعا ويؤخذون به حتى تقام الصلاة على ما أمر الله عز وجل أن تقام عليه حتى يسقط الفرض كان فيها بما يسقط به. ومما يحقق ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ابن أم مكتوم لما سأله هل له رخصة في عن إتيان المسجد للصلاة كما حدثنا أبو مايد قال حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال أبو جعفر وهو سعيد بن سنان وبعض الناس ينسبه إلى قزوين لسكنه بها وهو رجل من أهل الكوفة مقبول الرواية ثم رجعنا للحديث. عن عمرو بن ورطة أنه قال أخبرني أبو رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل بدر البصر شاسع والدار ليس لي قائد يداومني أفلي رخصة ألا آتي المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. هكذا روى أبو سنان هذا الحديث عن عمرو بن مرة ورواه شعبة عن عمرو بن مرة فخالفه في إسناده. وكما حدثنا بكر بن خديجة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت من أبي ليلى يقول كان منا رجل ضرير البصر فقال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ فقال اسمع النداء. قال نعم. قال فإذا سمعت النداء فأجبه. غير أن تأملنا هذا الحديث فوجدنا ابن أبي ليلى يقول فيه كان رجل منا ضرير البصر وابن أبي ليلى من الأنصار وابن أم مكتوم فمن قريش فاحتمل أن يكون ذلك على رجل من الأنصار فيكون ما في حديثه هذا غير ما في حديث الأول فيكون كل واحد من الرجلين المذكورين فيهما غير الآخر. وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحمضي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عصيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى في الناس رقة فقال إني لا أهم وأنا أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على رجل يتخلف عن الصلاة إلا عرفت عليه بيته فقلت يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا وليس كل وقت أقدر على قائد فأصلي في بيتي. قال تسمع الإقامة؟ قلت نعم. قال فأتيها. وقد روى شعبة عن حسين هذا الحديث باب خطا على عبد الله بن شداد كما حدثنا عبد العزيز بن أبي عقيل اللخمي كما حدثنا عبد العزيز بن أبي عقيل اللخمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد بن هادي أن ابن أم مكتوم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين المسجد أشياء وربما وجدت قائدا وربما لم أجد. قال ألست تسمع النداء؟ قلت بلى. قال فإذا سمعت النداء فامشي إليها ثم سأله رجل آخر مثل ذلك فقال إذا سمعت النداء فآتم ولم يرخص له. ثم قال لقد أمنت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم آتي أقواما لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. فكان فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوابه من سأله من أهل الضر بالجواب الذي أجابه به مع ضره الذي هو عليه إذ كان الفرض لا يسقط به عنه في حضور الجماعة وهو في ذلك كمن لا ضر به. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد عقلنا أن حضور الجماعات واجب على المطمئن له وأن ذلك مما يخاطب به جميع أهله قبل سقوط فرضه عمن سقط عنه بقيام غيره به. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رويناه وفي غيره مما قد رويناه في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك القول قال ذلك القول له أن رأى في الناس رقة وهي القلة ولم تكن تلك الجماعة التي حاضرت تلك الصلاة هي الجماعة المطلوبة لحضور بكها فكان ذلك الوعيد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوان مشكل ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
ما هي؟
قال ذلك. نعم سيدنا.
بارك الله فيك. أبو عمر موجود.
الله يحفظك، تفضل.
أبو عمر.
بارك سيدنا بارك فيكم. بسم الله. افتح يا عم. أحسن الله لك. وبه إليه قال باب بيان مشكل ما روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك القول من أجل شيء كان من رجل. حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا شيء لا أمرت رجلا يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها. قال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال لئن لم ينتهي لأحرقن عليه بيته على ما فيه. فقال قائل ففي هذا الحديث أن المعنى الذي كان من أجله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الوعيد المذكور في الأحاديث الأول التي ذكرناها في الباب الذي قبل هذا الباب إنما كان من أجل شيء بلغه عن رجل واحد، فكيف تقبلون عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذلك كان خاطب بذلك سوى ذلك الرجل ممن دخل في هذا الحديث؟ فكان جوابنا لو في ذلك أنه ذلك منه صلى الله عليه وسلم للخلق الجميل الذي كان خلقه وجعله من آدابه التي هي أعلى مراتب الآداب وأحسنها مما كان يفعله إذا بلغه عن أحد شيء لا يشافهه به، وأن يقول قولا على ما يكون ذلك الرجل فيه كواحد ممن سمعه من غير أن يكون يلحقه في ذلك ما ينقصه عند غيره من الناس، ويكون ينقصه عند غيره وقوفه على ذلك دخوله عما كان منه. كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا وكذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وكما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رخص فيه فتركه قوم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله فقال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكما حدثنا فهد قال حدثنا الربيع قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في بعض ما كان رخص له فيه، فبلغه أن قوما يرغبون عن ذلك، فقام خطيبا فقال ما بال رجال يرغبون عن أمر أفعله وأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وكان أدبه أحسن الآداب، وكان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، إنما يقول ما يقول من هذا المعنى خطابا لجماعة حتى يقف من كان منه ذلك الأمر على ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فيكون ذلك زجرا له عنه. وكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما روي عن عائشة رضي الله عنها مما قد ذكرنا. كما حدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن سلم العلوي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما كان يواجه الرجل بالشيء يكرهه، قال ودخل عليه يوما رجل وعليه أثر الخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل القرع وكان يعجبه القرع، فلما خرج قال لو أمرتم هذا فغسل، فكان الذي كان منه في المتخلفين عن الجماعة من هذا الجنس، والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم كان في ذلك. فقال قال ففيما رويتم أنه خاطب بخطاب عن أفعال جماعة أو عن أحوال جماعة، وإنما كان ذلك عن رجل واحد، أفيجوز أن يضاف ما كان من الواحد إلى الجماعة؟ فكان جوابنا لو في ذلك أن هذا مما قد يجوز أن يضاف إلى الجماعة، فيكون ما أريد ذلك القول من أجله من واحد منهم، وقد جاء القرآن بمثل هذا، وهو قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من عبد الله بن أبي من قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عز وجل هم الذين يقولون، والقول كان من واحد منهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول. قال كما حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغري وهو ابن الصباح المنقري عن خليفة بن حصين عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله بن أبي بن سلول، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس من أصحابه فغمزوا، فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت سعد بن عبادة فأخبرته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فأوعده، فحلف له عبد الله بالذي أنزل النبوة عليه ما تكلم بهذا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فقال سعد: يا رسول الله، إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن أرقم. فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي، فقال: هذا حدثني. فانتهرني عبد الله بن أبي فأجهشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقلت: والذي أنزل عليك النبوة لقد قال. فأنصت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا محمد بن فلاح عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن أرقم شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق يقول: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء عبد الله بن أبي فاعتذر وحلف، فكذبت الأنصار زيد بن أرقم. فأنزل الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدعا زيد بن أرقم وهو في مسير له فأخذ بيده، قال: هذا الذي رأيته يقول بما سمع، فلا ترى أن القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأضاف الله عز وجل: من أجل ذلك هم الذين بعد ذلك القول إلى جماعة، وإن كان المتكلم بها واحدا إذ كانوا لم ينكروه عليه ولم يردوه عليه، فكانوا في تركهم ذلك مثل في قوله ما قال كمثل ذلك ما كان من ذلك في تخلف بيتي على ما لا يجوز أن يتخلف عليه عن الصلاة، وله من الناس فيما قد وقف على ذلك منه من جيران بيته، فلم ينكروا عليه ما كان منه، فكانوا مثله في تخلف على ما لا تخلف عليه، وإن كانوا لم يفعلوا من الأشياء المذمومة ما كان يفعله بتخلف. فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمهم جميعا بالوعد من أجل ذلك في الحديث الذي ذكرنا، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا محمد بن منصور للجواز قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتالة عن أبي نضرة عن عمران بن الحصين أن عبدا لقوم أغنياء قطع أذن عبد لقوم فقراء، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بكر بن خالف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال: إن عبد لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء. وفي هذا الحديث موضع من الفقه يجب أن يوقف عليه، وهو ما يختلف أهل العلم فيه من جنايات العبيد بعضهم على بعض فيما دون النفس. فكانت طائفة منهم تقول: لا قواد بينهم في ذلك، منهم أبو حنيفة وأصحابه منهم ومن قولهم إن القصاص بينهم في الأنفس، وطائفة توجب القواد بينهم في ذلك كما توجبه بين الأحرار فيه، ويحتج من ذهب إلى ما ذكرناه من أهل القول الأول لقولهم ذلك بحديث عمران بن حصين الذي قد رويناه، ويحتجون لقول بإيجاب القصاص بينهم في الأنفس كما يوجبه بين الأحرار فيها، بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا
صوت كان نتحسن رجع تاني ليه
أنا ولا الشبكة؟
لا صوتك أنت.
صوت أنا، ما هو هيزبط إن شاء الله. واحد بس. قال: كما بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد
أي عباد
عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال: لا، إلا ما في كتابه هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأوا دماؤهم واسعى بذمة أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، فمن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكافؤ دماء المسلمين وإخباره أنه يسعى بذمة ما أدناه وهو العبد، وفي ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القواد بين العبيد والأحرار ففيما بينهم أوجب، وفي ذلك وجوب القواد بين العبيد والأحرار
وجوب
وجوب وفي ذلك وجوب القواد بين العبيد والأحرار ففيما بينهم أوجب. وكان تصريح هذا الحديث وحديث عمران بن الحصين الذي ذكرنا أولى بأهل العلم فيما يحملون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصريحها، ويكون ما يوجبه كل واحد منهما إلى الوجه الذي أريد به من غير رفع منهم بعضا ببعض. وجب ذلك قول من ذهب إلى العبيد إلى اختصاص بينهم في الأنفس وإلى تركه بينهم فيما دونها، وكان ذلك عندنا والله أعلم على أن الأنفس لم يرد فيها الرجوع إلى القيم، وجعلت مكافأة بعضها لبعض، وعلى أن ما دون الأنفس رد إلى المساواة وإلى تكافؤ القيم فيه من ذوي القيم وهو العبيد. فكانت القيم غير مدراك حقائقها، بل إلى ما يرجع منها إلى الحزر والظن الذي لا حقيقة معه، والذي قد يقع فيه الاختلاف بين المقومين له فيقومه بعضهم بشيء ويقومه غيره منهم بخلافه. ولما كان ذلك كذلك رفع القصاص بين العبيد فيما دون الأنفس، فإذا ارتفع عنهم في ذلك كان ارتفاع فيما بينهم وبين الأحرار أولى، وما سوى ذلك مما لا يراد فيه رجوع إلى قيمة، إنما يراد فيه أخذ النفس بالنفس تستوي فيه أنفس الأحرار وأنفس العبيد، فيكون القصاص في ذلك بينهم جميعا لا يختلفون فيه. فقال قائل: وجدتم هذا القول عند أحد من أهل العلم ممن هو أعلى ممن ذكرتم فيه من أبي حنيفة وأصحابه؟ قيل له: قد وجدنا ذلك عمن تقدمهم، هو عبد الله بن مسعود كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن الحكم أن العبد لا يقاد من العبد في الجراح العمد ولا في الخطأ، فعقل المجروح على قدر ثمنه على أهل الجارح حتى يخير مولى الجارح، فإن شاء فدى عبده وإن شاء سلمه برمته. فذكر ذلك الحكم عن إبراهيم والشعبي عن عبد الله بن مسعود، وذلك أنه جعله مالا، فدل ذلك أن مذهب عبد الله كان أن ما دون النفس من العبيد يرد إلى المال الذي يراد به التكافؤ في القيم، وأنهم في الأنفس كمن سواهم من الأحرار ولا يرجع في ذلك إلى قيمة ولا إلى ما سواها. فإن قال قائل: فإبراهيم والشعبي لم يلق يا عبد الله، كان جوابنا له في ذلك أن إبراهيم قد روينا عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قال للأعمش لما قال له: إذا حدثتني فأسند، فقال له: إذا قلت قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثني جماعة عنه، وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني. فأخبر إبراهيم بذلك بأنما يذكر فيه من بينه وبين عبد الله أقوى مما يذكره عن رجل بعينه عن عبد الله، والله أعلم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام الذي كان أمر به عبد الله بن عمير، وما جعله في صوم يوم منه في 10 أيام، وفي صوم يومين منه 9 أيام، وفي صوم 3 أيام 8 أيام. حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الجراري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أبي العلاء عن أبيه عن أخيه مطرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بصيام. قال: صم يوما ولك 9. قلت: يا رسول الله إني أجد قوة فزدني. قال: صم يومين ولك 8 أيام. قلت: يا رسول الله إني أجد قوة. قال: صم 3 أيام ولك 7 أيام. فما زال يحط به إلى أن قال: إن أفضل الصوم صوم داود صلوات الله عليه، صوم يوم وإفطار يوم. فقال عبد الله: فما أصعبه، ليتني كنت قبلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن شعب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صم يوما ولك 10 أيام. قال: زدني. قال: صم يومين ولك 9 أيام. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم 3 أيام ولك 8 أيام ولك 8 أيام. قال ثابت: فحدثت بهذا مطرفا فقال: ما أراه إلا زاد في العمل وتنقص من الأجر. وحدثنا علي بن شبت قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد ثم ذكر بإسناده مثله. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل لعبد الله بن عامر في صوم اليوم الأول 10 أيام بمعنى ثواب الصيام 10 أيام، ثم جعله باليوم الذي زاده إياه 9 أيام بمعنى ثواب الصيام 9 أيام، وباليوم الذي أزاده إياه بعد ذلك 8 أيام بمعنى ثواب صيام 8 أيام. فقال قائل: فكيف يكون هذا هكذا ومن كثر عمله أولى بالثواب ممن قل عمله؟ لأن كل يوم من تلك الأيام قائم بنفسه ويستحق صائمه ثوابه، فكيف يكون ثوابه في صوم يومين دون ثوابه في صوم يوم، ويكون ثوابه في صوم 3 أيام دون ثوابه في صيام يومين؟ فكان جوابنا لو في ذلك أن اليوم الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بصيامه لما يكون في صيامه من الجزاء وهو 10 أمثالها، ويكون في ذلك القوة على الصلاة وعلى قراءة القرآن وعلى ما سواهما من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، مما بعضها أفضل من الصيام كمثل ما روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يصوم. فقيل له في ذلك فقال: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن. هكذا في حديث غيرهم عنه: ضعفت عن الصلاة والقرآن، والصلاة على ما في حديث كل واحد منهما أحب إلي من الصيام. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالصيام الذي به معها قوة التي يتصل بها إلى هذه الأعمال ويقوى بها عليها، فلما قال له زدني زاده يوما، ويكون ذلك اليوم مع اليوم الأول صيام يومين، ويكون بذلك من الضعف أكثر مما يكون عليه بالصيام الواحد، فينقص بذلك حقه من الأشياء التي بعضها أفضل من الصيام، فرد ثوابه على اليومين اللذين يصومهما مع تقصيره عن هذه الأشياء لا دون ثوابه في الصيام اليوم الذي معه في صيامه إياه إدراك هذه الأشياء. وكذلك أيضا رده في صيام 3 أيام إلى ما رده إليه من الثواب في صيامها مما هو أقل من الثواب على صيام اليومين لهذا المعنى. ومن أجل ذلك كان من جواب مطرف لثابت على ما قد ذكرناه عنه في هذا الحديث، وهو لذلك المعنى. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم داود عليه السلام يوم إفطاره يوما، وأنه أحب الصيام إلى الله عز وجل. حدثنا يونس قال وعيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر وهو ابن دينار عن عمرو بن أويس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن أبي إياس وحدثنا إبراهيم ابن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض أنه قال: سمعت أبا عياض قال: سمعت عبد الله بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا بكر بن قتيبة وعلي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرد قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان يصوم نصف الدهر. فقال قائل: ففي الحديث أن صوم داود كان أحب الصيام إلى الله عز وجل، وفيه الزيادة على الصيام المذكور في الحديث الذي في الباب الذي قبل هذا الباب. فكان جوابنا لا في ذلك لأنه لا خلاف بين ما في هذا الحديث وبين ما في الحديث الذي رويناه في باب الأول، لأن الذي في الحديث إنما هو إخبار عن صوم داود عليه السلام، وهو ومن سواهم من الأنبياء محمول عنهم في صيامهم ما ليس بمحمول عن من سواهم. ألا ترى إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواصلاته الصيام بعد نهيه الناس عن مثل ذلك وبيانه لهم أنه في ذلك بخلافهم أنه يطعم ويسقى، وليس كذلك كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي نكوى كما حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا قال يونس إن مالك أخبره وقال المزني أخبرنا مالك ثم اجتمع فقال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل إنك تواصل، فقال لست مثلكم إني أطعم وأسقى. وكما حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الواحد بن عبد المجيد الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصلوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أن الشهر يمد لي لوصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم إني يطعموني ربي عز وجل ويسقيني. أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان محمولا عنه في صيامه مما ليس محمولا عن من سواه من أمته، فكان يغني بذلك عن الإفطار الذي لا يغني غيره عن أمته عنه، وكان من أجل ذلك يواصل الوصال الذي كان يواصله مما هو مباح له للمعنى الذي معه مما ليس مع غيره، فكان غيره في ذلك مذموما. وكان هو صلى الله عليه محمودا، فكان داود صلوات الله عليه في صومه كذلك، وكان من أجل ذلك حمد الله حمد الله منه صومه الذي كان يصومه، مما يدل على هذا المعنى أيضا، ويجب تفضيل قليل الصيام على كثيره بعد أن يكون مع قليله الأسباب المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ما قد حدثنا أبو مد قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا مسعر بن كذام عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تصوم الدهر وتقوم الليل؟ قال: قلت إني أقوى. قال: إذا فعلت نفهت لك النفس وهجمت لك العين. قال: قلت إني أقوى. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: قلت إني أقوى. قال: صم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقى. وما قد حدثنا يونس قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبو العباس رجلا من أهل مكة وكان شعرا وكان لا يتم في الحديث، قال: سمعت عبد الله بن عامر ثم ذكر مثله. أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن داود عليه السلام أنه كان مع الصيام الصيام لأنه كان مع صيامه الصيام المذكور عنه في هذا الحديث لا يفر إذا لاقى لبقاء قوته، وأن الصوم الذي كان منهم لم يخرجه عما كان منه من القوة على مثل هذا، وأن من سواه في ذلك ليس كهو لما دخل عليه من الضعف في بدنه الذي يقطع عن ذلك. فدل ذلك أن الذي حمد الله عز وجل من داود من ذلك الصيام كان ذلك المعنى، وأن الذي أوجبه أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو واختياره له من الصيام كان هو الذي لا يقطع عن مثل ذلك على ما ذكرنا في الأثر التي رويناها عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بعض المفطرين على الصائمين في بعض المواطن. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال عاصم عن المورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا في يوم شديد الحر، فمنا الصائم ومنا المفطر وأكثرنا ظلالا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب المفطرون بالأجر اليوم. ألا ترى إلى ما في هذا الحديث من تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم المفطرين الذين قووا بإفطارهم على الأفعال التي فعلوها مما قووا بها على ما هم فيه، أنهم قد جعلوا بذلك العمل مع إفطارهم أفضل من الصيام الذي عجز عنه الصائمون في صومهم. وفيما ذكرنا من هذا كشف المعاني التي ذكرناها فيما تقدم منا في الباب الذي قبل هذا الباب، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بالصاعقة قال أخبرنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحب الزيادة عليه النقصان. قال أبو جعفر: فتمنى هذا الحديث فكان أحسن ما حضرنا فيه أن يكون ذلك أريد به اغتيال مبتاع الطعام بعد ابتياعه إياه ممن
مخلد
الله عليكم. ما حضرنا فيه أن يكون ذلك أريد به اغتيال مبتاع الطعام بعد ابتياعه إياه ممن كان باعه إياه قبل ذلك، ثم كان باعه إياه من مبتاع سواه كيلا، فكان البيع لا يحل لذلك المبتاع في ذلك الطعام حتى يكتال منه الاغتيال الذي يجب عليه وعليه بحق البيع الذي بينه وبينه مما قد تقدم اغتيال بائعه إياه من البائع الذي كان باعه إياه قبل بيعه إياه ذلك البيع الثاني، فيكون البيع لا يحل للمبتاع الثاني فيما قد ابتاعه من البائع الذي كان كان ابتاعه كيلا إلا بعد أن يتقدمه الاكتيالان بالصاع الذي يكال به ذلك الطعام. فإن قال قائل ولم احتيج إلى ذكر ما كان بين البائع وبائعه في هذا الطعام، وقد يجوز أن يكون ذلك الطعام قد صار إليه بما لا اكتيال له فيه من واهب له ذلك الطعام أو متصدق عليه به، فكان جوابنا له في ذلك أن القوم كانوا تجارا يبتعون ويبيعون، فخوطبوا في ذلك بما خوطبوا به من هذا الحديث إيجازا من المخاطب لهم به صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا بذلك الحكم في بيعين يوجب كل واحد منهما اكتيالا غير الاكتيال الذي يوجب البيع الآخر من ذين كالبيعين. ولو خاطبهم بذلك في البيع الآخر من ذين كالبيعين لما علموا بذلك حكم البيع الأول منهما. وقد زاد صلى الله عليه وسلم معنا حسنا مما يحتاج الفقهاء إليه في هذا المعنى، وهو أن الزيارة التي تكون في الكيل الثاني على الكيل الأول تكون للبائع، ولا يمنع من ذلك دخولهما فيما كيلا له بالاكتيال الأول. وفي ذلك ما قد يدل على أن ما يجري بين الناس مما يستعملون فيه الكيل قد يقع فيه بينهم اختلاف، ويزيد بعضهم فيه على بعض وينقص بعضهم عما كان غيرهم يتجاوز به فيه، وإن ذلك لا يمنع من استعماله إذ كان رأيا كما يستعمل الآراء في الحوادث في أمور الدين مما لا توقيف فيها، ولا يمنع ذلك وقوع الاختلاف بين العلماء فيها والله أعلم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط في إحرامها أن حلها حيث تحبس. حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا أسر بن سالم عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير لأنه سمع طوسا وأكرمة مولى ابن عباس يخبرني عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت له إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. فأدركت الحج. وحدثنا أحمد بن خالد بن زيد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس ثم ذكر مثله. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترتي أن محلي حيث تحبسني. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال يعني ابن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج ويشترط قال الشرط بين الناس. قال فحدثني أكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك وما حلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ذلك ما استثنيتي. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير يعودها قال لعلك أردت الحج؟ فقالت إني واجعة. قال حجي واشترتي وقولي اللهم حلي حيث حبستني. وحدثنا أحمد بن خالد بن زيد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه عن ضباعة بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تشتكي فذكرت له الحج فقال حجي واشترتي وقولي اللهم حلي حيث حبستني. فاختلف معمر والثوري على هشام في إسناد هذا الحديث على ما ذكرنا من اختلافهما عنه فيه. وحدثنا نصر بن زخر قال حدثنا الخصيب قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ذؤيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة ثم ذكر الحديث مثل ما في حديث معمر والثوري اللذين ذكرنا سواه من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة واضطرب علينا بذلك حديث هشام بن عروة هذا. وحدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن تحلي حيث تحتبسين. قال أبو جعفر ولم نجد هذا الحديث من حديث الزهري عن عروة إلا ما قد رويناه عنه مما كان لا اضطراب فيه إلا إلا ما قد رويناه عنه مما لا اضطراب فيه. ثم رجعنا إلى هذا الحديث من حديث هشام فوجدنا الربيع بن سليمان المراضي قد حدثنا قال حدثنا أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة بنت الزبير أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وما أراني أستطيع. قال حجي واشترطي وقولي اللهم حلي حيث تحبس تحت حلي حيث تحتبسي تحبسني تحتبسني. قال أبو جعفر هكذا حدثناه الربيع عن أسد عن حماد عن هشام قال أبو جعفر هكذا حدثنا الربيع عن أسد عن حماد عن هشام وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أن ضباعة قالت يا رسول الله ما أراني إلا واجعة وما أراني أستطيع الحج. قال حجي واشترطي قولي اللهم حلي حيث حبستني. فخالف الحجاج أسدا عن حماد بن سلمة قال على ما ذكرنا من اختلافنا عنه فيه. وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عظيم قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عثمان بن حكيم أنه قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدتي أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقال ما منعك يا عمة من الحج؟ قالت إني سقيمة وأخاف الحبس. فقال خروجي واشترت أن محلي حيث حبستني. فهذه الآثار هي التي وجدناها في قصة ضباعة في الاشتراط في الحج ومنها ما لم يقع فيه الاضطراب الذي ذكرنا فيها ما تقوم به الحجة. فنظرنا هل نجد ما يدفع ذلك؟ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو الأسلمي الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى. وذكر أكرمة هذا الحديث وذكرنا مع ذلك من اختيار قوله فقد حل ما ذكرناه فيه وأنه بمعنى فقد حل له أن يحل. وكان ذلك عن غير وقوف منا على ذلك التأويل برواية توجبه وتمنع أن يتأول على غيره. ثم بان لنا بعد ذلك من لمنا وقفنا على حديث ضباعة هذا أن الأولى في ذلك المحلي أن يكون خروجا المحلي أن يكون خروجا من الإحرام الذي حدثت على صاحبه في تلك الحادثة التي تمنع من النفوذ في حجه. وعقلنا بذلك إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا في حديث ضباعة بهدي كان يؤمر المحصور بالهدي الذي يحل به أن ذلك كان الحكم في البدء. ثم جعل الله عز وجل الحكم في من حبس عن الحج بالإحصار الذي يحبسه عنه من العاجز في بدنه ومما سوى ذلك من العدو الذي يصده عنه أن عليه الهدي وأنه لا يحل إلا بنحر ذلك الهدي لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فكانت هذه آية محكمة وقد روي عن ابن عباس مع تصديقه الحجاج بن عمرو وما قد ذكرنا تصديقه إياه عليه ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم قال إذا أحصر الرجل بعث بالهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فصيام ثلاثة أيام فإن عاجلا فحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة
الهدي فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله
فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين فكل مسكين نصف صاع والنسك شاة فإذا أمن مما كان به. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى في وجهه ذلك فعليه حجة وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعد بن جبير فقال هذا قال ابن عباس وعقد ثلاثين. وما قد حدثنا أبو شرح محمد بن زكريا بن يحيى ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة فإن أحصرتم قال من حبس من حبس من حبس قال من حبس أو من مرض. قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا. قال ابن عباس فعقلنا بذلك أن قول ابن عباس في تصديقه الحجاج ابن عمرو في الحل بلا هدي عند الكسر والعرج. وكان ذلك والحكم كان في البدء على ما في ذلك الحديث، وأن قوله الذي ذكره عنه سعيد بن جبير من المنع من الإحلال مع الكسر والعرج حتى ينحر الهدي على ما في الآية التي تلونا أن ذلك الحكم الذي عاد الأمر إليه في هذه الحادثة، وأن حديث ضباعة على مثل ما كان عليه حديث الحجاج بن عمرو، وأن النسخ قد لحقها في هذه الآية، ورد الحكم إلى ما فيها ويمنع المحصر بالكسر أو العرج أو بما سوى ذلك أن يحل من إحرامه حتى ينحر عنه الهدي. وقد كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المحصر المتأخر، وحكمها في الآية التي تلونا. وروى عنه بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حجه، كما حدثنا قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سلم أنه قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي أو يصوم. وكما حدثنا عبيد بن رجل قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول أما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنه لم يشترط، فإذا حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر ثم يحل وعليه الحج من قابل. قال أبو جعفر قال لنا عبيد بن رجال قال أحمد هذه الكلمة إنه لم يشترط ليس يقولها أحد غير معمر، فهذا ابن عمر يقول ما ذكرنا، ومحال أن يكون أنكر ذلك إلا بعد أن بلغه عمن كان يحدث مما ذكرنا أو ممن سواهم، ومحال أن يكون مع ورعه وعلمه يدفع شيئا يروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يجب له دفعه به من نسخ له أو بما سوى ذلك. فإن قال قائل فإن ابن عمر وإن كان قد دفع ذلك فإن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلقه وأمر بالعمل به، فذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا محمد قال أخبرنا أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان واقفا بعرفة إذ جاء رجل فقال له عثمان أما اشترطت أو هل اشترطت؟ فكان جوابنا له في ذلك إن هذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج أهل الحديث مثله، فقال قد روي عن عائشة في ذلك. فذكر ما حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه أنه قال أمرتني عائشة أن أشترط إذا حججت وأقول اللهم الحج أردت وإليه عمدت، فإن تيسر لي فإنه الحج، وإن حبست فإنها عمرة. فكان جوابنا له في ذلك أن ما في حديث عائشة هذا خلاف ما في حديثها عن ضباعة، لأن الذي في حديثها في قصة ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أن تشترط وأن محلي حيث حبستني فذلك على إحلال يخرج به من الحج لا إلى عمرة، والذي في حديثها الذي أمرت به عروة بما أمرت به فيه على خروج منه إن حبس من حج إلى عمرة، وذلك محتمل أن تكون تلك العمرة هي العمرة التي تجب على من يفوت الحج حتى يحل بها من ذلك الحج. ففي حديث عروة هذا دليل صحيح على نسخ ما في حديث ضباعة الذي ذكرنا. فقال هذا القائل فقد كان الناس بعد عائشة يشترطون. فذكر ما قد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كانوا يستحبون أن يشترطوا عند الإحرام. فكان جوابنا له في ذلك أنه لم يذكر لنا في هذا الحديث ما كان يشترطونه عند ذلك، فقد يحتمل أن يكون ما في حديث ضباعة، ويحتمل أن يكون ما في حديث عروة بما أمرت فيه عائشة بما أمرته به فيه. ثم نظرنا نحن فيما كانوا يشترطون فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يشترطون في العمرة والحج يقول اللهم إني أردت الحج إن تيسر وإلا فعمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي. فوقفنا بذلك على أن الذي كانوا يشترطونه أراد به الإخلاص على ما في حديث عروة الذي أمرت فيها عائشة بما أمرته به في ذلك، وفي ذلك توكيد نسخ حديث ضباعة، فقال هذا القائل فإن في هذا الحديث وإلا فلا حرج علي، فكان جوابنا له في ذلك أن قول وكان وإلا فلا حرج علي لم يفسر لنا فيه الذين يصيرون إليه حتى لا يكون عليهم في حرج. ووجهه عندنا والله أعلم أنهم أرادوا بقول لا حرج أي لا حرج علي فيه إن لم آت بما أحرمت به على ما يوجبه إحرامي به علي، فلا حرج علي في ذلك لأن ذلك ليس باختياري وإنما هو مما دعتني الضرورة إليه. ثم نظرنا فيما عليه فقهاء الأمصار في هذا الباب من أهل الحرمين ومن أهل الأمصار سواهما ممن تدور عليهم الفتية كأبي حنيفة وأصحابه وكمالك وأصحابه وكالشافعي وأصحابه في من سواهم من أمثالهم، فوجدناهم جميعا على خلاف ما في حديث ضباعة، فكان خلافهم لذلك حجة في دفع إجماعا. والله عز وجل لا يجمع أمة نبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس وهو حامل أمامة فيها على عنقه بوضعه إياها إذا ركع وإعادته إياها إذا رفع. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عجلان عن المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم على عنقه أمامة بنت أبي العاص فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو مدخل حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا محمد بن عجلان قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن الزبير أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدثه عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس
ربيعة
ابن مين
الربيع
عبد الربيع
يقال ابن ربيعة أيضا
ها ويقال
تفصلت
رقم كم ده
21
قال
حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو نعم سيدي
تمام.
وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة يقول بينا نحن جلوس في المسجد رضي الله عنه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه ابنته أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها على عاتقه فكبر وهي على عاتقه حتى قضى صلاته وهو يفعل بها ذلك. وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سير بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة أو أمية بنت أبي العاص بنت ابنته وهو قام يصلي يحملها إذا قام وضعها إذا ركع حتى فرغ. فقال قيل قد جاء هذا المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله إياه في صلاته حتى فرغ منها بهذه الأسانيد الصحيح المقبولة فيه، فمن أين تمنعنا مثل ذلك وتنهون عنه؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه قد كانت أشياء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا يصلح للناس فعلها في صلاتهم، فمن ذلك مده يده لأخذ العنقود الذي رآه من الجنة ويصلي. كما حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا عبد الله بن عبد قال مالك حدث عن جرير بن أسلم عن ابن يسار عن عبد الله بن عبد أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صلاة الكسوف وكيف صلىها ثم ذكر في حديثه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شأن في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ولا اختلاف بين أهل العلم أنه لا ينبغي للمصلي أن يفعل مثل هذا في صلاته، فمن ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم في إبليس وهو يصلي. كما قد حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه وهو يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله عز وجل ثلاثا، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك، فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله عز وجل منك، فلم يستغفر، فقلت ألعانك بلعنة الله التامة، فلم يستغفر، ثم قلت فلم يستغفر، ثم أردت أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان بن داود لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة، ولا اختلاف بين أهل العلم أنه لا ينبغي للمصلي أن يفعل مثل هذا في صلاته، فعقلنا بذلك أن هذه الأشياء من الأقوال ومن الأفعال قد كانت مباحة في الصلوات في الأوقات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته التي كان فعل ذلك فيها، ثم نسخت بعد ذلك فعادت أحكام الصلاة إلى ما أهل العلم عليه منها، لأنهم لا يجمعون على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ ذلك، وردوا الأمور إلى ما هم عليه مما يخالفه، لأنهم رضي الله عنهم مأمونون على ما فعلوا كما كانوا مأمونين على ما رووا. قال قائل فهل ترون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا من أقواله على ما ذكرتم؟ كان جوابنا لو في ذلك أن فهد بن سليمان قد حدثنا قال حدثنا محمد بن سعد بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن العمش عن الموسى بن رافع عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم، فقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. فكان ما في الحديث منا أمر
شمس
اسكنوا في الصلاة، فكان ما في الحديث مما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على الضاد ما روينا قبله في الآث من الآثار الأولي، لأن السكون المأمور به فيه ضد الحركة المفعولات في الآثار الأولي. فإن قال فهل دليل يدل على النسخ لذلك أبين من هذا؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الحسين بن نصر قد حدثنا قال سمعت يزيد بن هارون وأن علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون، ثم اجتمع فقال كل واحد منهما أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عامر الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، وكان القنوت هو الخشوع والإقبال على ما فيه القانت غير متشاغل عنه بغيره من فعل ومن قول. ففيما ذكرنا ما قد دل على نسخ ما وصفنا مما هو من أضداد ذلك، ودليل على ما كان من أضداد ذلك كان في حال تلك الأشياء مباحة فيها ثم حضرت بعدها، وجرى العمل على ما جرى عليه مما يخالف ويوافق ما بينا روايته، ولم يكن الله عز وجل يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. وفيما ذكرنا من هذا الباب كفاية والله الموفق. باب بيان مشكلة
نكتفي بهذا، موعدنا بكرة إن شاء الله 10 الصباح إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا
بإذن الله. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك شكرا.